إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب الهبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب الهبة.
نعم، قال المصنف: باب الهبة. الهبة مصدر وهب، يهب هبة، وأصلها وهبة، من وهب الشيء إذا أعطاه، مثل وعد يعد وعدا. خروج المال بالتبرع يكون هبة ويكون هدية ويكون صدقة. خروج المال يعني بالتبرع بغير عوض يكون هبة ويكون هدية ويكون صدقة. فما قصد به ابتداء ثواب الآخرة هذا يكون صدقة، يكون صدقة، وما قصد به التودد والتأليف هذا يكون هدية، يكون هدية، وما قصد به نفع المعطى فهو هدية، فهو هبة. ما قصد به نفع المعطى فهو هبة. هذا هو الفرق بينها، وتشترك في أن المعطي أو الواهب أو المتصدق لا يريد ممن تصدق عليه أو وهبه أو أهداه شيئا، لا يريد شيئا من ذلك. قال المصنف، نعم،
قال المصنف رحمه الله: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض.
نعم، تعريفها في الاصطلاح هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، بغير عوض. فلذلك هي تطوع، تطوع من الإنسان. فإذا كان على الإنسان دين وهذا الدين يستغرق جميع ما معه، ذكر العلماء أنه لا يجوز له التصدق، بل يجب عليه أن يجعل هذا في قضاء الدين. مثلا شخص يملك عشرة ريالات وعليه دين 10 ريالات، ليس له أن يتصدق بشيء طالما أن عليه هذا الدين، لأن الدين واجب القضاء، واجب عليه، وهذه صدقة ليست بواجبة عليه، وإنما هي مستحبة، فلا يقدم المستحب والمسنون على الواجب. نعم.
قال رحمه الله: وتصح بالإيجاب والقبول.
أي نعم، تصح الهبة بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو الصادر من الواهب، والقبول هو الصادر من الموهوب له. فتقول: وهبتك هذا الكتاب، فإذا قال قبلت فيكون حصل الإيجاب وحصل القبول. قولك وهبت لك هذا الكتاب هذا إيجاب من الشخص الواهب، فإذا قبلت هذا يكون قبول لذلك. نعم.
قال رحمه الله: والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض.
والعطية المقترنة بما يدل عليها، مقصود المصنف أن الهبة أيضا يطلق عليها عطية، فلذلك قال: العطية المقترنة بما يدل عليها. مقصود المصنف أنه كما تصح بالقول كذلك تصح بالفعل، وهو المعاطاة. فإذا أعطى مالا واقترن بهذا الإعطاء ما يدل على أن هذه العطية هبة، فتكون هبة. كان يتبرع إلى شخص أراد الزواج، فجاء شخص إليه بمال أو بشاه مثلا، فيعرف من هذا أنه أتى بها من باب الهبة، من باب الهبة. فالمقصود أنها كما تصح بالقول كذلك تصح بالفعل، لكن الفعل يكون يقترن به ما يدل عليه، ما يدل على أنها هبة، وتلزم كما قال المصنف بالقبض، يعني الهبة إنما تلزم بالقبض، فإذا قبضت أصبحت لازمة، وأما قبل القبض فليست هي لازمة، وليس لها خيار، ليس فيه خيار مجلس، لكنها فيها خيار مطلق ينتهي بالقبول. فإذا وهب للإنسان شيء فقبله فقبضه هنا لزم، أما قبل القبض فلا يكون لازما، ولذا قال المصنف تلزم الهبة بالقبض، فإذا قبض الموهوب له الهبة فقد لزمت، فلا يحق للواهب بعد قبض الموهوب له الرجوع فيها، لأن هذا ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أنهم ذكروا أن العطية لا تلزم ولا تكون ملكا للموهوب إلا إذا قبضها. ولذا لما وهب أبو بكر رضي الله عنه نخلا لعائشة فلم تقبضه رجع عنه في مرض موته وقال هلا جذبتيه، أما الآن فهو مال ورثة، أما الآن فهو مال ورثة، هذا دليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، إلا بالقبض، نعم، لأنها أيضا ليست فيها معاوضة فلا يكون فيها خيار، ولا إنما هي تعطى بدون مقابل فلا تلزم إلا بالقبض، وللواهب أن يرجع قبل أن يقبضها الموهوب، نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
أين الهبة لا يجوز الرجوع فيها، يعني بعد قبضها لا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فالهبة إذا قبضها من وهبت له لم يجوز للواهب أن يسترجعها إلا إذا كان الموهوب له ابنا للواهب، فيجوز لوالده أن يسترجع ذلك. وأيضا يدل على عدم جواز الرجوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبتك كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، وهذا دليل على أنه يحرم الرجوع في الهبة، فلذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وصفها أنه كالكلب، والكلب من أنجس الحيوانات إن لم يكن أنجسها، فلذلك هو الحيوان الذي يغسل الإناء من إذا ولغ فيه سبع مرات وإحداها بالتراب. وأيضا ذكر هذه الصورة يعني الذميمة السيئة أنه كالكلب يقي ثم يعود ويرجع في قيئه، فشبه الواهب الذي يرجع في هبته بمثل هذه الصورة الشنيعة، فدل على أنه يحرم للإنسان أن يرجع في هبته إذا قبضها الموهوب له، نعم.
قال رحمه الله والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، وأما الهبة فهي تبرع بالمال في حال الصحة. والمقصود المراد بالعطية هنا في كلام المصنف الهبة، المراد بها هنا الهبة، فهي أعم من العطية، أعم من العطية، ولذا قال المصنف والمشروع في عطية الأولاد، قوله في عطية الأولاد أن يسوي بينهم، أن يسوي بينهم، هذا في غير النفقة، هذا في غير النفقة، فبالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم بل بقدر حاجتهم، ف فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر حاجة ولده. فإذا كان مثلا له ابن غني وله بنت مثلا فقيرة فنعطي الفقير ولا يعطي الغني، ويكون الإعطاء بقدر النفق المحتاج إليه. مثلا عنده ابن في المدرسة يحتاج كتب ودفاتر ولوازم مدرسية، وعنده ابن ليس في المدرسة فيعطي الذي في المدرسة ما يحتاج إليه، ولا يلزمه أيضا أن يعطي من ليس كذلك ممن ليس محتاج إلى مثل هذه النفقة. مثلا عنده ابن يحتاج غترة، يحتاج طاقية، يحتاج ملابس يمكن حدود 100 ريال أو 200 ريال، وعنده بنت تحتاج إلى الخرص هذا الذي يوضع في الأذن كلف مثلا 1000 ريال. فإذا أعطى البنت 1000 ريال لخرصيها أو فهذا من النفقة. لا يقال مثلا أنك تعطي الابن أيضا 1000 ريال مثل ما أعطيت البنت. فقوله المشروع في عطية الأولاد في التسوية بينهم على قدر ميراثهم ليس في باب النفقة، وإنما في باب يعني الإكرام وباب الإعطاء لهم، هذا الذي يجب أن يسوى بينهم. ولذلك قال المصنف على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدلوا بين أولادكم. فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية المحضة. فلو أعطاهم بالتساوي الذكر والأنثى هذا يكون فيه جور، لأنه خالف ما جاء في القرآن، والقرآن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ولا أعدل من حكم الله عز وجل. قد يقول قائل هذا في الموت، يقول ما في فرق بين في الموت أو في الحياة، لأن يحتاج إلى دليل، الذي يقول فيه فرق يحتاج إلى دليل. فالتسوية أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في باب العطية المحضة التي لا تقترن بحاجة. أما إذا اقترنت بحاجة فالأمر يختلف، لأنها تكون على قدر الحاجة، تكون على قدر الحاجة. فهذه التسوية بين الأولاد إذا أراد أن يهب لواحد أو أكثر، إذا كانت على سبيل البر والإيثار، فهنا يجب أن يسوي بينهم وأن يعدل بينهم، وأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا كان على سبيل النفقة فالأمر يختلف كما ذكرنا، فله أن يهب يعني لواحد أو أكثر من أولاده من أجل حاجة خاصة به فلا حرج. كمثلا كان يكون أحدهم فقير والآخر غني فيعطي الفقير ما يدفع عنه. شخص منهم مثلا يكون محتاج للزواج، شخص آخر ليس محتاجا للزواج، فالذي محتاج للزواج أو وقت زواجه يعطى يعني ما يحتاج إليه إذا كان الوالد يقدر على ذلك، ولا يلزم أن يعطي غيره مثل ما أعطاه هذا الابن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده.
هذه ما تسمى العمرة. قال إذا قال الرجل أعمرتك داري أو قال هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. العمرة، هناك ما يسمى العمرة والرقبة، نوعان من الهبة، طبعا يفتقران إلى ما تفترق إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام الإيجاب والقبول. سورة العمرة أن يقول لرجل أعمرتك داري هذه لك في عمرك أو لك ما عشت أو مدة حياتك ونحو ذلك. سميت عمرة لأنه قيدها بالعمر، قيدها بالعمر. الحديث يقول أو المصنف يقول إذا قال لرجل أعمرتك داري أو قال هي لك عمرك فهي له ولورثته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالعمرة لمن وهبت له وأما الرقبة أن يقول أرقبتك هذه الدار ما دمت حيا أو ما دمت حيا، فعلقها بحياته أو بحياة من أرقبت له، من أرقبت له، فيكون لكل واحد منهم ما دام حيا، ما دام حيا. فإذا مات أحدهما يعني رجعت إليه هذه، إذا مات المرقب له يرجع المال أو الدار لمن أرقبه إياها. ظاهر كلام المصنف أنه متى ما قال أعمرتك داري أو أعمرتك هذه الدار تصبح ملكا له، تصبح ملكا له بعد وفاة معمرها. وبعض أهل العلم أنه قال إذا شرط المعمر يعني رجوعه إليها أو إلى ورثته بعد وفاة المعمر أو كان في لفظه ما يدل على ذلك فإنها ترجع إليه أو إلى ورثته. كان يقول أعمرتك داري فإذا مت رجعت إلي أو إذا مت رجعت إلي أو إلى أولادي بعدي إن مت. فبعض أهل العلم يقول أن العمرة إذا قيدت بما يدل على أن معمرها قيدها بالرجوع وأن هذا المعمر ينتفع بها حال حياة المعمر فإنها ترجع إليه وإلى ورثته من بعده. فيكون المتفق عليه أنه إذا قال أمرتك داري ولم يقيدها فتكون لمن عمرت له أو من وهبت له، لكن إذا قيدها حال حياتك أو قال حال حياتي وبعد ذلك تعود وترجع إلى ورثتي أو إليه فإنها تعود وترجع إليه ولا تكون ملكا بمجرد قوله هذا. نعم.
قال رحمه الله وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء.
أي نعم، إذا قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، لأن ذلك ليس عقدا لازما، لأنه في الحقيقة أعطاه المنافع، قال سكناها لك عمرك، فما هو ما أعطاه الدار، أعطاه إيش؟ منافع هذه الدار ينتفع بها في خلال سكناه في عمره، قال فله أخذها متى شاء، لأن المنافع تستوفى شيئا فشيئا، وللواهب أن يرجع في هبته قبل يعني أن يقبضها الواهب، فيكون قبض مثلا استنفع سنة سنتين ثلاثا وبعد ذلك رأى صاحب الدار أن يكتفي بهذا أو بهذا النفع قال فله ذلك، ولذلك قال فله أخذها متى شاء، ولا يتملكها من رخص له في سكناها، لأن صاحبها إنما أباح له الانتفاع بها، الانتفاع بها في السكنة. وكما ذكرنا أنه عقد الهبة عقد غير لازم كالعارية، وهذا المنقول عن بعض الصحابة يعني كما نقل عن ابن عمر أنه ورث من حفصة رضي الله عنها دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت زينب رجع الملك إلى وارثها اللي هو ابن عمر رضي الله عنه وارث حفصة، فقبضها عبد الله بن عمر، قبض المسكن ورأى أنه له، ورأى أنه له. فلذلك كما قال المصنف إن قال سكناها لك عمرك، إذن هو قيد السكنة فقط التي هي المنفعة وليست عين الدار، وليست العين، فالعين تكون لمالكها. لكن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز له أن يرجع يعني في سحب حتى المنفعة، يبقى يستفيد من أذن له بالسكنة وقال لك عمرك إنه ينتفع بها طول حياته، طول حياته، لأنها يعني الهبة تلزم بالقبض، وهذا قبض، العين لا لملك العين وإنما من أجل المنفعة، ومالك العين قال سكناها لك عمرك فيبقى ينتفع بها طالما أنه حي، فتدخل في عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وكذلك النصوص الواردة بالوفاء بالوعد. وهذا الذي يظهر أنه أولى القولين، يعني أولى من أن يرجع فيها متى شاء. هو يملك العين لكن لما وهب المنفعة لساكن هذه العين عمره كله إذن تبقى المنفعة مستمرة، وهو قد قبضها يعني المستفيد من السكنى، فلا يأخذها صاحبها أو لا ينتزعها بمنفعتها إلا بعد وفاة المعمر بسكناها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب عطية المريض.
نعم، المصنف هنا يتكلم عن عطية المريض في يعني، والأمراض ثلاثة كما ذكر العلماء: مرض يعتبر غير مخوف، ومرض مخوف، ومرض ممتد. طبعا المرض المخوف هو الذي لا يكون الموت به نادرا، فإذا مات الإنسان بسبب هذا المرض فإنه هذا أمر يعني معتاد عند غالب الناس. والمرض غير المخوف هو الذي إذا مات شخص منه اعتبر الموت بسببه نادر. يعني الأمراض الخفيفة ليست كالصداع وكألم الضرس ومثل هذه الأشياء الخفيفة التي يعني غير مخوفة، غير مخوفة. وفيه مرض ممتد مثل مرض يمثله مرض السل وبعض الأمراض، قد يكون الآن مثل مرض السكر ومرض الضغط ونحو هذه الأشياء التي تمتد كثيرا. فالمصنف سيتحدث عن عطية المريض في حال الأحوال الثلاثة التي يوصف بها المرض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تبرعات المريض مرض الموت المخوف.
مرض الموت المخوف الذي هذا هو النوع الثاني من أنواع المرض. نعم.
ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل، وراكب البحر في حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصلت به الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام.
نعم، المصنف يقول: تبرعات المريض مرض الموت، الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض، يعني الذي أصابه مرض شديد يظن أن المرض يموت بسببه، أو من هو في الخوف كالمريض، ومثل له هنا الواقف بين الصفين، يعني المعركة موجودة بين الصفين وهذا بينهما، فهو معرض للموت في هذه الحالة. يقول: ومن قدم ليقتل، أيضا هذا معرض للموت ومثل المرض المخوف، وراكب البحر في سفينة شراعية ونحوها حال هيجان البحر، ومن وقع الطاعون ببلده، لأن الطاعون من الأمراض الفتاكة اللي تفتك بالناس وتنتشر بسرعة إذا وجدت في البلد. يقول: إذا اتصل بهم الموت، إذا اتصل الموت يعني في هذا المرض، يقول: حكمها حكم هذه العطية حكم الوصية في ستة أحكام سيذكرها المصنف، يعني أن حكم تبرعات هؤلاء من يخاف الموت لأي سبب من الأسباب التي ذكرها إذا كانوا على هذه الحال، وأن حكمهم حكم الشخص إذا أوصى في مرض الموت في حال مرض المخوف، يعني تشابه العطية الوصية في أحكام ستة سيذكرها المصنف. العطية من حيث الجملة هي تشابه الوصية في أكثر الأحكام، تشابه الوصية في أكثر الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة،
أينما أحد هذه الأحكام الستة التي تشابه فيها العطية في مرض الموت الوصية أنها لا تجوز لأجنبي يعني غير وارث بزيادة على الثلث، لأن لا وصية الوصية تكون في الثلث فأقل لغير الوارث، ولذا قال ولا لوارث بشيء، لأن الوارث لا يجوز أن يوصل له بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة. نعم، إذا أوصى لوارث الميت أوصى لوارث وأجاز بقية الورثة هذه الوصية فتصح، لكن إذا لم يجزوها فلا تصح، فهي موقوفة على إجازة الورثة لها، وهذا محل إجماع. نعم، لما روي
أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة.
نعم، يعني لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا. الستة ثلثها كم؟ اثنين، والوصية لا يزاد بها على الثلث. قال فأعتق اثنين وأرق الأربعة، فجعل الثلث هو الذي ينفذ والباقي لا ينفذ، لأن الوصية لا يزاد فيها على الثلث. فإذا أعطى عطية في المرض المخوف فإنها تأخذ هذا الحكم مثل الوصية. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر.
أي نعم، يقول الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. فالخبر أنه اعتق ست مملوكين وهو ما يصح أن يعتق إلا اثنين، وهؤلاء الاثنين إنما اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة، إذن فتكون الحرية تجمع في العبيد ولكن بالقرعة، فتكون يعني الحرية في مجموعهم، ثم القرعة هي التي يقول بمن وقعت عليه لا الحرية. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة.
أين إذا أعتق عبد غير معين أو عبد معين وهو نسي أشكل عليه، عنده سعيد وسعيد، كان أستاذنا في المعهد العلمي يمثل بسعيد وسعيد للعبيد، فهو أعتق أحدهم لكن ما يدري أهو سعيد ولا سعيد، فهنا يأخذ بالقرعة. فلذلك قال إذا أعتق عبدا غير معين، قال أحد العبيد أو قال هو فلان وسمى لكن بعد ذلك نسي، يقول ما أدري هو فلان أو فلان، فهنا يقول بالقرعة. القرعة يصار إلى القرعة ليتحدد بها من يراد عتقه. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له.
أين الرابع أنه يعتبر خروجها يعني خروج العطية من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به وهو لا يملك مالا سواه ثم ملك عند الموت ضعفي قيمت هذا الذي تبرع به، قال تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، لأن العطية تنفذ منجزة إذا رضي بها المعطى، والوصية إنما تكون بعد الموت فلما وجد هذا المعنى عند الموت إذن علم أنه اعتق من تلك اللحظة، فما كسبه العبد في هذه الفترة تكون ملكا له، ولذلك وكان ما كسبه بعد ذلك له، أي أن يكون ما كسبه هذا العبد قبل الجزم بكونه حرا ملكا له، لأنه تبين فيما بعد أنه حر، والحر يملك ما كسب. لكن متى عرفنا؟ عند الموت أو بعد الموت تبين. فما كان يكسبه قبل الموت يكون ملكا له، لأنه في الواقع هو حر. نعم.
وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.
نعم. وإن صار عليه دين على سيد العبد الذي اعتقه في مرض موته وليس عنده مال سوى دين يستغرقه، يعني يستغرق قيمة العبد، يساوي قيمة العبد أو يزيد عليه، لم يعتق منه شيء، يعني لم يعتق من العبد شيء، لأن تصرفات المريض مرض الموت من عتق وهبة ونحوها حكمها كما ذكرنا حكم الوصية، والوصية ما تنفذ إلا بعد الموت. نعم.
ولا يصح تبرعه به.
أين؟ ولا يصح تبرعه به، أي لو تبرع المريض مرض الموت بعبده المملوك لشخص آخر وعليه دين يماثل قيمة العبد أو يزيد عليها فإنه لا يصح هذا التبرع. نعم.
ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ.
أي نعم، لأن العطية متى تلزم؟ بقبولها منجزة. فذلك لو وصى بشيء، أوصى بشيء فلم يأخذها الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ، لأنه ما أخذ، وبعد الموت الحكم يختلف، لا وصية لوارث لا يزاد فيها على الثلث، فينظر إلى كم تكون بعد الموت، كم تكون قيمتها بعد الموت، لا ينظر فيها ما كان قبل الموت لأنه ما أخذها، فيكون الحكم ينظر فيه بعد الموت. فلذا قال لو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه، أي نظر إلى قيمة هذا الموصى به، هل هو أقل من ثلث مال الميت فتنفذ فيها الوصية، أم أن قيمته أكثر من ثلث مال الميت فلا يستحق منه الموصى له إلا بقدر ثلث مال الميت. ومتى يتبين؟ وقت الموت. وقت الموت، لأنه ما نفذت هذه وقت إعطائها، وإنما تأخر زمانا في قبضها، فيعني تجري عليها هذه الأحكام، ويعني وقت الموت لا وقت الأخذ، لا وقت الأخذ. نعم. الخامس،
قال رحمه الله الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما.
أين أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، وسيمثل المصنف، يعني قد يكون أوصى لشخص ثم أصبح وارثا فلا وصية له، أو أوصى له ثم كان وارثا يعني قبل الموت، ثم عند الموت تبين أنه ليس وارث، ولد للميت قبل موته ولد فحجب هذا الذي كان يرث، أصبح لا يرث، إذن كونه لا يرث إذن يعطى الوصية التي أوصى بها الميت إذا كانت لا تزيد على الثلث. لكن لو أوصى له ثم ولد له ولد يحجب هذا الموصى له يصبح لا يعطى شيء. فلذلك قال الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، يعني في الموصي والموصى له، أي النظر في حال الموصى له والمعطى في مرض الموت، هل هو وارث فلا يستحق الوصية أو ليس بوارث فيستحقها. نعم. فلذلك مثل بأيش؟
فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له.
أي نعم. فلو أعطى أخاه الميت قبل موته أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له، ولا ولد له، هنا تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ ما تنفذ، لأن الأخ وارث، الأخ وارث. لكن لو ولد للشخص الموصي ولد قبل موته، الولد يحجب الأخ، يحجب الأخ. إذن الأخ هنا يأخذ الوصية بعدما ولد للموصي ولدا. فلذلك قال فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له، أي لا يوجد ولد للمعطي أو الموصي وقت العطية أو الوصية. قال إيش؟
فولد له ابن،
فولد له ابن، ولد للموصي قبل وفاته، واستمرت حياة هذا الولد إلى يعني موت والده، صحت العطية والوصية، صحت العطية والوصية، لأن الموصى له أو المعطى له ليس وارثا وقت وفاة الموصي أو المعطي. نعم، لأن ابن الميت يحجبه عن الإرث. نعم،
صحة العطية والوصية.
نعم، صحة العطية والوصية، لأن الموصى له أو المعطى له ليس وارثا وقت وفاة الموصي أو المعطي، لأن ابن الميت يحجبه عن الإرث والوصية، ومثلها العطية، العطية والوصية للقريب غير الوارث، هذه صحيحة بإجماع العلماء. نعم،
ولو كان له ابن فمات بطلتا.
نعم، ولو كان له ابن فمات بطلتا، بطلتا يعني بطلت، أي لو كان للموصي أو المعطي في مرض الموت ابن وقت وصيته أو عطيته فمات قبل وفاة أبيه ثم مات أبوه، لم تصح الوصية ولا العطية للأخ، لأنه حينئذ وارث لأخيه، والوصية والعطية لا تصح في مرض الموت للوارث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والاعتبار كما ذكرنا بالوصية بوقت موت الموصي، بوقت موت الموصي بلا خلاف. نعم،
السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما.
أين الحكم السادس؟ أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد موت، إلا بعد الموت فيهما، أي في الوصية والعطية التي أوصى بها مورثهم لأحد ورثته، في الوصية أو في العطية التي إذا أوصى بها في مرض الموت المخوف، فلا تصح إجازتهم إلا بعد موت هذا الموصي، بعد وفاته، لأنهم متى يتصرفون؟ يتصرفون في المال بعد ما يملكونه، والمال متى يملكونه؟ بعد وفاة مورثهم، بعد وفاة مورثهم. نعم،
قال مصنف رحمه الله وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة.
إيه، لما ذكر الأحكام الستة التي توافق العطية فيها الوصية ذكر الأحكام التي تفارق الوصية العطية فيها، في هذه الأحكام الأربعة التي سيذكرها المصنف. نعم،
أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطي أو ملكه المعطى
المعطى
وكسبه له.
أين هو يذكر الآن فروق من حيث الأصل في بين الوصية وبين العطية؟ أحد هذه الفروق أن العطية تنفذ من حينها إذا وافقت طبعا قبول من المعطى له، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، أي أن كسب هذا العبد بعد عتقه يكون ملكا له لأنه أصبح حرا. نعم،
ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة.
فهو إيش؟
أو حدث فيه نماء منفصل فهو للورثة.
فهو للورثة، نعم، هذا بخلاف الوصية. يعني لو وصى به أو دبره، أي لو أوصى بهذا العبد فقال إذا مت فهو ملك لفلان، أو دبره، وكذلك قال إذا مت فهو حر، دبره يعني جعل حريته بعد يعني دبر الموت، لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. إنه كما ذكرنا الأحكام المترتبة على الوصية إنما تكون بعد الموت، لأنه قد تتغير ما يتعلق بها قبل الموت. قال وما كسب، يعني هذا العبد، أو حدث فيه من نماء منفصل، كان يكون الموهوب أو المدبر أما فتلد يعني ولدا، فجميع كسب الموصى به ونماؤه فهو للورثة، فهو للورثة لأنه ملك للسيد إلى حين موته. فما كسبه خلال هذه المدة فإنه يكون لورثة الموصي. نعم.
الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي.
وهذا واضح أن العطية يعتبر قبولها من حين وجودها، بينما لا يعتبر الوصية قبول نفوذها إلا بعد وفاة الموصي. نعم. الثالث
أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء.
نعم، هذا فرق كبير بين العطية والوصية، أن العطية تقع لازمة إذا يعني حصل فيها إيجاب وقبول لا يملك المعطي الرجوع فيها، بينما الوصية له أن يرجع فيها إلى أن يموت متى شاء، فلذلك متى شاء. نعم.
الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته.
أين هذا الفرق الرابع؟ أنه يبدأ بالأول فالأول بالنسبة للعطية، إذا أعطى مجموعة من الناس، أعطى شخصا ثم شخصا ثم شخص وهكذا، وضاق الثلث عن هؤلاء المعطون، فأنه يبدأ الأول فالأول. لكن بالنسبة للوصية كما قال المصنف يسوي بين الأول والآخر ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته، يعني الجميع يشتركون في الوصية لكن يعطون بقدر، يعني النقص يكون على الجميع. مثلا ثلاث أشخاص، هو أوصى ب4000 ريال مثلا لثلاث أشخاص، شخص قال له 3000، شخص قال له 400، وشخص قال له 600، ثم تبين فيما بعد أن الثلث 2000 أو 3000، الجميع يعطى لكن ينقص عليهم بقدر إيش؟ بقدر ينظر للمجموع فينقص على الجميع بقدر ما نقص من مال الوصية، بقدر ما نقص من مال الوصية. بينما العطية يرتبها، يعطي الأول فالأول فالأول حتى ينتهي المال الذي عده، هذا بالنسبة للعطية. أما الوصية لا، الجميع يشرك فيها الذين أوصي لهم، لكن تكون على حسب المبلغ الذي وجد، على قدر ما ينقص على كل واحد بقدر ما نقص المال الموصى به. نعم.
سواء كان فيها عتق أو لم يكن.
نعم، سواء كان فيها عتق أو ليس فيها عتق، الجميع حتى لو فيه معتق أو شخص معتق، فقد يكون لو بقي المال كما هو العبد يكون بجميعه حر، لكن بعد دخول النقص يمكن يعتق ربعه ثلثه ونصفه على حسب ما نقص من المال، فلذلك يعني يدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. نعم.
وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة.
لو أعطى مجموعة للناس في وقت واحد فإنه يسوى بينهم مثل ما سوي في الوصية، لكن لو أعطاهم في أوقات مختلفة فإنه يبدأ في الأول فالأول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز للأم الرجوع في الهبة كالوالد؟ نعم يجوز لها. يقول: هل يجوز وضع مكينة صرف لبنك ربوي في البقالة لحساب الزبائن، علما أن بعضهم لا يكون لديه رصيد فيتيح له البنك الشراء بمبلغ معين؟ لا، ما الربا لا يجوز الإعانة عليه بوجه من الوجوه، ولذلك لعن الله في الربا آكله وموكله وشاهديه وقالهم سواء، لذلك ما كان يكون وسيلة للربا أو تعاون على الربا فإنه لا يجوز الإعانة على شيء من ذلك. هل للواقف أن يغير جهة صرف وقفه؟ هذه ذكرنا بالأمس أو قبل أمس متى يتغير حال الوقف، وذكرنا الخلاف بين العلماء أنه إذا يعني وجد يعني تعطلت المنافع أو كانت هناك مصلحة راجحة وأرجح من ما أوقف عليه الشيء أنه يجوز نقله وتغييره. يقول: لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله، ما هو الضابط في هذا؟ الضابط هو أن يكون هذا الشرط ليس عليه دليل من الكتاب والسنة أو لا يوافق ما جاء في الكتاب والسنة. إمام مسجد يقول: عنده مصاحف في مقصورته لا تستعمل، يريد وزعها على طلبة حفظ القرآن، إذا كان للقراء يقرؤونها ويبقونها فيجوز ذلك، أما إخراجها من المسجد مثلا وهي موقوفة عليه لا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.